السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة نشرة بأهم وأبرز الأخبار يعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت مصادر الشرطة إن 16 شخصا قتلوا اليوم الخميس وأصيب 40 آخرون إثر تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة قرب مرآب للحافلات في مدينة الشعب شمال شرقي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن بين الضحايا 4 أطفال و4 نساء. الجيش الأمريكي أكد وقوع الاعتداء، ولكنه قال أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين. قال مسؤولون فلسطينيون أن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس محمود عباس للعراق اليوم الخميس أرجئت حتى إشعار آخر. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيس دائرة الشؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صاحب عريقات أن برنامج عباس لا يتضمن زيارة للعراق دون أن يعطي تفاصيل أخرى. وكانت الإذاعة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أن عباس سيتوجه اليوم إلى بغداد في زيارة قصيرة. وقع العراق عقدا مع فرنسا بقيمة 488 مليون دولار لشراء 24 مروحية عسكرية في أول صفقة سلاح بين البلدين منذ عام 1990. ونص العقد الذي وقعه وزير الدفاع عبد القادر العبيدي ونظيره الفرنسي إيرف موران على تولي فرنسا تدريب الطيارين العراقيين وأعمال الصيانة. نفى الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس الاتهامات التي وجهتها إليه منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch باستخدام قذائف الفسفور الأبيض على مناطق ذات كثافة سكانية عالية خلال هجومه الأخير على قطاع غزة منتهكا قوانين الحرب. وقال البيان أن نتائج التحقيق الداخلي في هذه المرحلة تتيح التوصل إلى أن استخدام قذائف الفسفور الأبيض لإطلاق ستار من الدخان كان بموجب القانون الدولي. وكانت منظمة Human Rights Watch قالت أن مدنيين قتلوا وأصيبوا بصورة غير ضرورية جراء استخدام قذائف الفسفور الأبيض، وأن الجيش الإسرائيلي كان على علم بأن هذه الذخائر تهدد المدنيين، ويسبب الفسفور الأبيض حروقا بالغة إذا لامس الجلد. بدأ الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الخميس زيارة إلى ليبيا رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول ليبي طلب عدم ذكر اسمه أن البشير وصل إلى مدينة سرت الليبية لتناول الغداء مع الزعيم الليبي معمر القذافي. وكان البشير زار أريتريا ثم مصر منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 4 آذار. أكدت إيران اليوم الخميس موافقتها على حضور مؤتمر دولي حول أفغانستان تستضيفه مدينة لاهاي الهولندية في 31 آذار. ويشارك في أعمال المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومندوبون من نحو 80 بلدا. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعت إيران إلى حضور المؤتمر خلال زيارتها أوروبا مؤخرا. في غضون ذلك قالت وزارة الداخلية الأفغانية أن 9 من عناصر الشرطة قتلوا اليوم في هجومين نفذهما مسلحون في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان. قتل 10 أشخاص على الأقل اليوم الخميس وأصيب نحو 25 آخرين في هجوم انتحاري قرب منطقة القبائل شمال غربي باكستان على الحدود مع أفغانستان. وقال المسؤول المحلي فرزند علي خان أن الانتحاري استهدف أعضاء لجنة للسلام تعمل مع رجال القبائل المناهضين لطالبان التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. حذرت كوريا الشمالية اليوم الخميس من أن أي عقوبات يفرضها مجلس الأمن الدولي بسبب الصاروخ الذي تعتزم إطلاقه لوضع قمر اصطناعي في مدار حول الأرض ستكون بمثابة عمل عدواني وتؤدي إلى انهيار المحادثات السداسية حول برنامجها النووي. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أعلنت أن إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي لن يمر من دون تداعيات.
لن يمر هذا العمل الاستفزازي الذي ينتهك قرارات الأمم المتحدة بسهولة وستترتب عليه عواقب.
أصبح خبير البرمجيات الأمريكي تشارلز سيموني اليوم الخميس أول شخص يزور الفضاء الخارجي مرتين في سفرة سياحية عندما انطلق على متن صاروخ روسي نحو المحطة الفضائية الدولية. وتوجه سيموني للفضاء على متن صاروخ سيوز روسي من قاعدة بايكونور في كازاخستان ومعه رائد فضاء روسي وآخر أمريكي، ودفع السائح الفضائي الأمريكي 35 مليون دولار عن الرحلة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وغرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتعرف معا على آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أحد محاوره اليوم التحركات الدبلوماسية التي تشهدها بغداد وانفتاح العراق على دول العالم، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع عروض مسرحية في الموصل بمناسبة يوم المسرح العالمي، بوادر جدل مع قرب إنجاز مشروع مجمع بنجا علي السكني في كركوك. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن يوم آخر من أيام الخير، كما سيلتقيكم الزميل ديار بامرني عبر برنامج حقوق الإنسان في حلقة يسلط فيها الضوء على قصص ضحايا نظام صدام من النساء العراقيات. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول أهمية الكتاب ودوره في حياة الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر. وبرفقة عادل محمود نتصفح عددا آخر من المجلة الثقافية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن مطالعة لعناوين صحف بغداد والصحف الكردية وقراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان والقاهرة، كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعة الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق، ونتابع تقريرا عن ظاهرة الجفاف وتأثيراتها على الواقع الزراعي في محافظة ميسان. ومن النجف نتابع أعمال المؤتمر العلمي الخامس للدفاع عن حقوق الطفل العراقي وفعاليات المهرجان المسرحي الذي افتتح في العاصمة بغداد ومهرجان ربيع الأطفال. وهناك تقارير خدمية وأخرى ثقافية وفنية من مختلف المحافظات. مستمعين العزاء، هذه سمير علي منزي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم.
أسباب مختلفة تجعل بغداد جاذبة دبلوماسية،
والمرشح لمنصب سفير واشنطن في بغداد يقول إن إيران ما تزال تمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للعراق،
وتبدد الأموال الأمريكية المخصصة للإعمار من وراءه.
بعد مرور 6 أعوام على حرب عام 2003 التي انتهت بسقوط النظام السابق، بدأت وفود من جنسيات شتى وبدأ مسؤولون من دول عديدة يفدون إلى العراق. آخر الزوار وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الذي تزامن وجوده في بغداد تقريبا مع وجود رئيس تركيا عبد الله جل، وهو أول رئيس تركي يصل إلى بغداد منذ أكثر من 30 عاما. سجل الزائرين أصبح مزدحما بعض الشيء، وشمل مسؤولين من إيران ومن الجامعة العربية ومن دول عربية مجاورة مثل الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء لبنان فؤاد سنيورة وغيرهم، هذا إضافة إلى مسؤولين غربيين. المراقبون يتابعون هذه الزيارات ويرون أن الأنظار بدأت تنصب على بغداد التي تحاول الوقوف على قدميها بعد فترات الدمار والحروب الأخيرة التي خلفت آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير البنى التحتية.
العراق يحاول بناء نفسه، والآخرون من دول مجاورة وغير مجاورة يعبرون عن دعمهم ومساندتهم الحكومة العراقية في هذه المساعي. المحلل السياسي حسن البزاز عزى هذه التوجهات العربية والعالمية الجديدة نحو العراق إلى أسباب اقتصادية ودبلوماسية، إذ قال:
أظن أن العراق الآن أصبح يمثل فرصة دبلوماسية وفرصة اقتصادية بالدرجة الأساس، وأغلب الظن أن معظم هذه الدول وهذه الحكومات والأفراد حسب تقديراتهم أن العراق سيشهد استقرار أكثر في الأشهر القادمة، خصوصا بعد مجيء الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة والتعهدات بالانسحاب والتعهدات بتسليم البلد إلى أهله وغيرها من هذه الكلمات التي تطمئن نوعا ما. هذه كلها تصبح عناصر أساسية في تشجيع الآخرين للتعامل مع العراق.
المحلل السياسي بشير حاتم رأى أن زيارات المسؤولين إلى بغداد تهدف إلى ضمان استقرار العراق، لا سيما بعد انسحاب القوات الأمريكية.
أعتقد أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى بغداد والتقاه بالقيادات العراقية بدءا من وزير الخارجية ووصولا إلى رئيس الوزراء نور المالكي، أعتقد أن جرى في هذه الزيارة على سبيل المثال تفاهمات بشأن الوضع ما بعد انسحاب القوات الأمريكية، بالإضافة إلى أن الزيارات المتكررة لبعض المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى إلى بغداد أيضا جرت في هذه الزيارات التفاهمات حول هذا الموضوع. أعتقد أن القيادة السياسية في العراق عليها أن تقوم بتفاهمات مماثلة مع دول الجوار الأخرى لضمان الاستقرار الوضع العراقي بعد انسحاب القوات الأمريكية من الداخل العراق.
خلال زيارته بغداد، عرض وزير الخارجية السوري وليد المعلم على الولايات المتحدة مساعدة بلاده في تنفيذ خطة سحب القوات الأمريكية من العراق، وجاء حديث المعلم إثر لقائه رئيس الوزراء نور المالكي. المحلل السياسي حسن البزاز وصف هذه التصريحات بكونها لأغراض المجاملة، وتوقع سياسة جديدة في المنطقة تقوم على محور الود والتقارب بدلا من محور الشر الذي طالما أشارت إليه الإدارة الأمريكية السابقة، وقال:
مسألة السماح أو تسهيل مهمة انتقال القوات وخروج القوات الأمريكية، أعتقد هذه من باب المجاملة ومن باب الحداقة الدبلوماسية لا أكثر ولا أقل. أما استراتيجيا ولوجستيا لا أظن أن الولايات المتحدة بحاجة فعلا ماسة إلى الأجواء التركية ولا بحاجة إلى سوريا من جانب العملي، لكن هذا تطيب الخواطر وهي مطلوبة، وإظهار حسن النوايا والتقارب هذا شيء ملموس جدا وواضح أن الكل تتجه نحو بناء علاقات جديدة تضمن بها مصالحها. أنا أعتقد هذا يلطف الجو وهذا يهيئ جو جديد للمنطقة بالكامل، بدل المنافسة والصراع ودول الشر ومحور الشياطين ربما يصبح محور جديد ومحور الأحبة ومحور التقارب وغيره.
الولايات المتحدة تنوي على أي حال سحب قواتها بشكل كامل بحلول نهاية عام 2011، وذلك بموجب بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، ووفقا أيضا لسياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي كان قد وعد بسحب القوات وإنهاء الحرب في العراق وتحويل العلاقات بين الدولتين إلى علاقات طبيعية ودبلوماسية. في هذا الإطار طرح أوباما اسم الدبلوماسي الأمريكي البارز كريستوفر هيل ليكون السفير الجديد في بغداد بعد مغادرة السفير السابق رايان كروكر. كريستوفر هيل كان سفيرا للولايات المتحدة في بولندا وفي مقدونيا وفي كوريا الجنوبية، غير أنه كسب شهرة من كونه مبعوث الولايات المتحدة إلى اللجنة السداسية التي تعالج برنامج كوريا الشمالية النووي. يوم الأربعاء نظمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع لهيل الذي قال: العراق بلد فريد، غير أن المشاكل التي يمر بها ليست فريدة من نوعها، إذ شاهدنا مثلها في أماكن أخرى، ثم أشار إلى ضرورة المضي قدما في تنظيم انتخابات ناجحة وفي اعتماد قوانين مهمة مثل قانون النفط والغاز، إضافة إلى تطوير علاقات بغداد مع دول الجوار.
هيل قال أيضا أن سحب القوات الأمريكية من العراق يمثل تحديا على صعيد الأمن، وأكد على ضرورة تطوير قدرات قوات الأمن العراقية. هيل قال:
أعتقد أن مهمة سحب القوات وخفض عددها أصعب من مهمة نشرها، فالقوات المنتشرة تجلب معها كل شيء، ولكن عندما تغادر نريدها أن تحمل معها إحساسا بأنها أنجزت المهمة، وهو أمر مهم جدا. أما ما نريد أن تتركه وراءها فهو الأمن في البلاد.
But some things we want them to leave behind as well, and that is a sense of security within the country.
خلال جلسة الاستماع وصف كريستوفر هيل إيران بأنها مشكلة حقيقية بالنسبة للعراق، مشيرا إلى ضرورة أن تحترم سيادة العراق، كما قال أنه سيستخدم خبرته التي حصل عليها من التعامل مع كوريا الشمالية للتعامل مع طهران، منبها إلى أن العراق يمر حاليا بمرحلة حساسة جدا. المحلل السياسي بشير حاتم رأى أن تصريحات هيل بخصوص إيران وقوله إنها المشكلة الرئيسية في العراق غير مبررة حاليا، غير أنه عزى ذلك إلى طبيعة السياسة الأمريكية في المنطقة.
يبدو أن هذه التصريحات تأتي بعد الرد والصد الذي جوبيت به رسالة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من القيادة الإيرانية، حيث شككت بعض القيادات الإيرانية في بصحوة الرسالة وبجدية الولايات المتحدة إذا قيام بحوار دبلوماسي وشفاف مع القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالعراق خصوصا وبباقي الملفات العالقة بين إيران والولايات المتحدة.
نذكر أخيرا أن سفير الولايات المتحدة المرشح في العراق كريستوفر هيل قال أيضا أنه في حالة اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا بإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع مسؤولين إيرانيين فإنه سيكون سعيدا بتنفيذ مثل هذه الخطوات.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. نبقى في واشنطن، حيث قال ستيوارت بوين المفتش العام المختص بشؤون إعمار العراق، قال إن ما بين 3 مليارات و5 مليارات دولار من المساعدات الأمريكية التي خصصت لإعمار العراق منذ عام 2003 تبددت دون تحقيق نتائج تذكر، وحذر من تكرر هذه الحالة في أفغانستان مع سعي الإدارة الأمريكية حاليا إلى وضع استراتيجية خاصة بإعمار أفغانستان. جاء حديث بوين في جلسة استماع نظمتها لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، أوضح فيها أن المبالغ التي تبددت وضاعت في العراق تمثل حوالي 20% من المبلغ الإجمالي الذي خصصته الولايات المتحدة لمشاريع الإعمار، وهو 21 مليار دولار.
الخبير الاقتصادي أسعد العقولي وجه اتهاما واضحا إلى السلطات الأمريكية قائلا إنها وراء الفشل ووراء تبديد الأموال، موضحا أن العراق وسلطاته لا يد لهم في هذه القضية.
يوميا يطرقون هذه القضية وكأنه أديرت الأموال من جانب العراقية. في الواقع الأموال أديرت من الجانب الأمريكي. أنا اللي أعتقد أنه ما فيش مبلغ خصص لأعمال العراق. يعني المنحة اللي انطتها الولايات المتحدة لأعمال العراق في مؤتمر مدريد تبلغ 18 مليار و600 مليون دولار، وهذه راحت هباء منثورة بسبب شركاتهم في الوطن. يعني انطوها هم لشركات كبرى أمريكية قريبة من الإدارة الأمريكية وقسم من عدها على صلة، وهذه الشركات نهبت أموال، مو بس أموال الجانب الأمريكي وإنما نهبت أموال خصصت من الجانب العراقي لإعادة إعمار البنى التحتية في قطاع النفط والكهرباء وغيره.
الخبير الاقتصادي أسعد العقولي أعطى أمثلة على الطريقة التي تم بها تبديد أموال الإعمار الأمريكية في العراق.
هناك مشاريع خصصت لها وهذه المشاريع هي وهمية وكاذبة. يعني مثلا إعادة ترميم أو إعمار وإعادة بناء مدارس، صبغت هذه المدارس ووضعت لها أبواب، ألواح من الأبواب عن طريق مقاولين اختارهم الجانب الأمريكي، الاختيار اجى عن طريق شركات أمريكية، وبعدين منحت هذه أو أعطيت المقاولات إلى شركات عراقية شبه وهمية، هم مو مقاولين حقيقيين أصلا، وإنما خلقتهم الشركات الأمريكية نفخت بصورتهم وسوتهم مقاولين وهميين. يعني جابوهم مترجمين الأمريكيين اللي ذات علاقة بسلاح المهندسين الأمريكي وراحت الفلوس. يعني
المفتش العام الخاص بشؤون إعمار العراق ستيوارت بوين بيّن خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب الأمريكي أن فشل المشاريع الأمريكية وتبديد الأموال سببها عدم وجود إطار حقيقي لخدمات الإغاثة والمساعدة وتنفيذ عمليات الإعمار، وأوضح أن النقص الحقيقي يكمن في عدم وجود سياسة واضحة حول كيفية إعادة بناء دولة مهدمة وعدم وجود هيكلية محددة تعمل على استغلال جميع الموارد المتوفرة وتسخيرها لأغراض الإعمار.
مستمعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
ولعشاق الغناء العراقي أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب رضا العبد الله.
طيري أسرع ورد يجنيه غيري ويطير بعد الرفا طيري اتعلمت شكرا يا زماني ما أغلط وانخدع ثاني وردي نكرني
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة،
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.